أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام الاعتراض الثالث عن التمسك بقاعدة اليد في المقام، وكان حاصل الاعتراض هو أن هناك علم إجمالي بحرمة التصرف في بعض هذا المال لأنه مملوك للغير، وحيث أن هذا المال المملوك للغير غير معلوم غير مشخص، هذا العلم الإجمالي الموجود يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في كل طرف من أطرافه، وكل مقدار من المال هو طرف للعلم الإجمالي، ولا يجوز التمسك بقاعدة اليد فيه لأنها معارضة بقاعدة اليد في الأطراف الأخرى، وهذا هو معنى منجزية العلم الإجمالي. هذا هو الاعتراض الثالث. هذا الاعتراض الثالث الجواب عنه هو أنه صحيح وتام إذا لاحظنا الأفراد بعناوينها التفصيلية، هذا الاعتراض تام، ونتيجة تمامية الاعتراض هو أنه يمنع من إجراء الأصول في الأفراد بعناوينها التفصيلية، لكنه ليس تاما في الفرد بعنوانه الإجمالي أو الأفراد بعنوانها الإجمالي، إذ يمكن إجراء قاعدة اليد من دون أن يواجه ذلك مسألة ومشكلة العلم الإجمالي. توضيح هذا المطلب هو أن العلم الإجمالي تارة يلاحظ بالنسبة إلى الأفراد بعناوينها التفصيلية، وأخرى يلاحظ بالنسبة إلى الأفراد بعنوانها الإجمالي. بالعنوان التفصيلي هذا الاعتراض تام، العلم الإجمالي موجود وغير منحل ومنجز، فيجب الاحتياط في تمام أطرافه، بمعنى أننا إذا التفتنا إلى هذا الفرد بخصوصياته بالطرف الأيمن مثلا أو الأيسر أو صاحب اللون الكذائي وهكذا، هذا الفرد هذا الجزء من المال المشخص خارجا، لا إشكال بأن هذا الفرد لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة فيه لأنه طرف للعلم الإجمالي. من المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، من المحتمل أن يكون هذا الطرف ماذا ملك للغير واضح، فحينئذ كيف نجري فيه الأصل والحال أنه طرف للعلم الإجمالي والحال أنه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. بعبارة أخرى أن كما قلنا إجراء الأصل في هذا الطرف المعين معارض بإجرائه في الأطراف المعينة الأخرى. هذا العلم الإجمالي الموجود في المقام بلحاظ الأفراد بعناوينها التفصيلية ليس منحلا، علم إجمالي موجود وباقي وينجز كل الأطراف ويمنع من إجراء الأصول المؤمنة في الأطراف بعناوينها التفصيلية، هذا صحيح، إلا أنه إذا التفتنا إلى الأطراف بالعناوين الإجمالية، إذا التفتنا إلى أن هذا المكلف الذي يعلم بوجود الأحمال الحرام في أمواله في ضمن أمواله ويتردد المقدار بين الأقل والأكثر كما هو المفروض في محل، يعني نتكلم عن هذه الصورة، هذا بإمكانه أن يشير إلى أمر إجمالي يقول أن لو فرضنا، خلينا نمثل حتى الفكرة تكون واضحة، لو فرضنا أن المقدار دار بين الخمس والثلث ما يملكه الغير، إما خمس المال أو ثلث المال، بإمكانه هذا الشخص أن يقول أن خمس المال 20% من المال قطعا شنو ملك للغير، هذا يمكنه أن يقول أو لا. خمس المال عنوان إجمالي ما شخصه في ماذا، في أفراد معينة، خمس المال هو يعلم بأنه ملك الغير، ما زاد على الخمس إلى الثلث يشك في كونه مملوكا علما للغير، وهذا معنى أن العلم الإجمالي هذا منحل بلحاظ ماذا، بلحاظ العنوان الإجمالي، بمعنى أن علمه الإجمالي بوجود مقدار معين مقدار من مقدار من المال مملوك للغير، هذا ينحل إلى علم تفصيلي بأنه خمس المال ملك المال للغير قطعا وجزما، ما زاد على ذلك إلى الثلث مشكوك بالشكل البدوي. فينحل العلم الإجمالي، وإذا انحل العلم الإجمالي حينئذ لا يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في الفرد المشكوك في المقدار المشكوك، وهو في هذا المثال ما زاد على شنو؟ ما زاد على الخمس، ما زاد على الخمس إلى الثلث، هذا مشكوك واقعا هو يشك في أنه ملكه أو ماذا؟ أو ملك الغير. هو يعلم بأن الخمس ملك الغير قطعا، خمس هذا المال بلا تشخيص، بلا تشخيص، خمس هذا المال مملوك لزيد، ما زاد على الخمس هو يشك بالوجدان، يشك في أنه ملك له أو ملك علما لزيد. وهذا معناه انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بمقدار وشك بدوي فيما زاد على ذلك المقدار. بالإمكان أن يجري قاعدة اليد في المقدار الزائد على القدر المتيقن، لأن المقدار الزائد على القدر المتيقن مشكوك بالوجدان، واضح؟ مشكوك بالوجدان، وهذا الشك شك بدوي بعد انحلال العلم الإجمالي. فلا مانع من إجراء الأصول المؤمنة في هذا المقدار الزائد والتمسك بقاعدة اليد لإثبات أن ما زاد على القدر المتيقن ملك له. فإذا الاعتراف الحقيقة فيه خلط بين أن نلتفت إلى الأفراد بعناوينها التفصيلية، وبين أن نشير إلى هذا العنوان الإجمالي ما زاد على القدر المتيقن، عنوان إجمالي من دون تشخيص في الخارج. إذا التفتنا إلى الأفراد بالعناوين التفصيلية صحيح هذا الاعتراف، ما ممكن إجراء الأصل في أي فرد بعنوانه التفصيلية، لأن العلم الإجمالي بلحاظ الأفراد التفصيلية ليس منحلا. إذا التفتت إلى هاي الأفراد العشرة الموجودة أمامي مثلا، أي فرد من هاي الأفراد آخذين مشخص في الخارج، ما عندي علم بماذا؟ بأنه ملك المن لزيد، عندي علم؟ ما عندي علم. خل أعزل اثنين من عشرة، اثنين أقول هاي اثنين من عشرة، ما عندي علم تفصيلي بأنها ملك المن لزيد. كل فرد مشخص في الخارج هو مردد في الواقع والحقيقة بين أن يكون ملكي أو يكون ملك من؟ ملك زيد. فلا انحلال العلم الإجمالي لعدم وجود علم تفصيلي بأن بعض الأفراد بعناوينها التفصيلية ملك علما لزيد حتى ينحل العلم الإجمالي، هذا صحيح. لكن حينما نلتفت للعنوان الإجمالي، للعنوان الفرد بعنوان الإجمالي، أكو عدي قدر متيقن وأكو ما زاد على القدر المتيقن بلا تشخيص في الخارج. القدر المتيقن معلوم بأنه ملك لزيد، ما زاد عليه مشكوك بالوجدان، فيجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض لانحلال علم الإجمالي. أكثر من هذا نقول أن العلم الإجمالي ينحل بعلمين تفصيليين مو بعلم تفصيلي واحد، لأن الخمس 20% من المال ملك المن للغير، ما زاد على الثلث ملك المن لنفس الإنسان، هو صاحب اليد، لأنه صاحب اليد هو مالك للمال، وإنما يعلم بأن زيد له مال في ضمن أمواله مختلطة بأمواله دائرة بين الخمس والشنو والثلث فقط. إذن ما زاد على الثلث هو يعلم تفصيلا بأنه شنو، بأنه له. الشك أين يقع؟ يقع فيما بين الخمس والثلث، هل هو ملك له أو ليس ملك له؟ وهذا معناه انحلال العلم الإجمالي، ومع انحلال العلم الإجمالي لا مانع من إجراء قاعدة اليد وسائر الأصول المؤمنة في المقام لإثبات أن المال المشكوك ملك علما لصاحب اليد تمسكا بقاعدة اليد. نظير هذا نظيره، إذا نريد نوضح الفكرة أكثر، ماذا علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين وشك في طهارة الآخر، فأحد الثوبين معلوم النجاسة والآخر شنو؟ مشكوك النجاسة. لا إشكال أن هذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في الطرفين، بلا إشكال. مو يعني هذا الثوب بعنوان التفصيلي لا يعلم بأنه ماذا؟ نجس. هذا الثوب أيضا لا يعلم بأنه شنو؟ نجس، وإنما هو يعلم بأن إما هذا الثوب أو هذا الثوب شنو؟ نجس. وهذا علم إجمالي موجود وغير منحل ومنجز، وهذا منجز. لكن إذا التفت العنوان الإجمالي يذكرون بأنه لا مانع من إجراء الأصل، بأن يقول العنوان الفرد على إجماله، أحد الثوبين معلوم النجاسة والآخر، يا الآخر بلا تشخيص، والآخر شنو؟ مشكوك النجاسة، بالوجدان مشكوك النجاسة الآخر، واضح؟ أحد الثوبين معلوم النجاسة والآخر، الثوب الآخر مشكوك النجاسة بالوجدان، فلا مانع من إجراء إصالة الطهارة في الثوب الآخر على شنو؟ على إجماله. والثمرة العملية التي تترتب على هذا كما ذكروا هو أنه يجوز له من باب الاحتياط أن يصلي في كل شنو؟ في كل الثوبين، وبذلك يحرز شنو؟ الطهارة الواقعية، واضح؟ يحرز الطهارة أنه صلى في ثوب طاهر ولو بحكم شنو؟ صالة الطهارة، أنه صلى بالنتيجة إذا صلى في كل الثوبين أعاد الصلاة مرتين في الثوبين، يحرز أنه قد جاء بصلاة بثوب طاهر محكوم بالطهارة ولو بإصالة الشنو؟ الطهارة. وهذا لو لم يجري إصالة الطهارة بال 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 بالشكل الذي ذكرناه لما جاز له أن يصلي بالثوبين، واضح؟ ولا يحرز بذلك ماذا؟ أنه صلى بثوب طاهر. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة لا تجري، والعلم الإجمالي يمنعه من الاتيان بالطرفين، وإصالة الطهارة لا تجري في ماذا؟ في المشكوك. هذا من فوائد ومن ثمرات ماذا؟ جريان الأصل المؤمن في العنوان شنو؟ في العنوان الإجمالي. فيما نحن فيه أيضا هكذا نقول، فيما نحن فيه هذا المقدار من المال المشخص خارجا لا يجري فيه إصالة قاعدة اليد، وهكذا الفرد الآخر، وهكذا الفرد الآخر، لا تجري فيه قاعدة اليد للعلم الإجمالي المنجز الغير المنحل كما ذكرنا. وأما إذا قال الإنسان بأنه الخمس المال، هذا أنا أعلم تفصيلا بأنه ملك المال لزيد، ما عندي شك في أن خمس المال مملوك لزيد على إجماله، ما زاد على الخمس إلى الثلث مشكوك، واقعا مشكوك كما قلنا، فتجري فيه قاعدة الشنو؟ قاعدة اليد. هاي شنو ثمرتها؟ ثمرتها تظهر في باب التقسيم عندما يريدون أن هذا ثبت لأنه في عنده الأقل على الأقل له خمس هذا الشنو؟ هذا المال، عندما يراد في مقام التقسيم، عندما يراد فرز ما يستحق ذاك كما ذكرنا في الدرس السابق، فرزه يتم إما بالمراضات وإما بالقرعة كما تقدم سابقا، فإذا أريد فرز ذلك حينئذ يظهر الثمرة، هنا تظهر الثمرة، وهو أنه نعطي هذا زيد خمس المال، نشخصه في مقدار شنو معين ونعطيه له، ما زاد على خمس المال يكون مملوكا لصاحب شنو؟ لصاحب اليد. هذا من ثمرات ماذا؟ إجراء قاعدة اليد فيما زاد على القدر المتيقن، وإلا التفتوا له، لو منعنا من إجراء قاعدة اليد فيما زاد على القدر المتيقن لما أعطينا لصاحب اليد إلا ما زاد على الثلث، واضح؟ بأي ميزان نعطيه ما بين الخمس والشنو والثلث؟ ليس هناك موجب لإعطاء أمامنا، لأنه مردد ومشكوك، واضح؟ لا مجال لإعطائه ماذا؟ ما بين الخمس والثلث، وإنما نعطيه يعني هو يملك ما نعلم بأنه له، وما نعلم بأنه له وياه ما زاد على الثلث، أما ما بين الخمس والثلث فهو مردد ومشكوك، ولولا قاعدة اليد لما حكمنا بأنه مملوك علما لصاحب شنو اليد. وقاعدة اليد كيف تجري؟ تجري بهذا الشكل الذي ذكرناه، تجري وتثبت لنا بأن خمس المال قطعا مملوك علما لزيد، ما زاد على الخمس إلى الثلث مشكوك أنه له أو لا، وهذا الشك شك بدوي ينحل به العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشكل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فتجري قاعدة اليد بلا معارض. هذا هو الجواب عن الاعتراض الثالث. ومن هنا يتبين بعد الجواب عن هذه الاعتراضات يتبين حكم صورة ذكرناها في المقدمات اللي بدأنا بها البحث، يتبين حكمها وهي ما إذا كان الأقل مشخص في الخارج ومعين في الخارج. إحدى المقدمات اللي ذكرناها إن محل كلامنا ما إذا لم يكن للأقل تميز خارجا، كما مثلا إما خمس المال أو ثلث المال، دوران الأمر بين الأقل والأكثر مع عدم كون الأقل له تميز في الخارج كما كنا نتكلم عنه. الآن نجي لصورة ثانية قلنا ما داخلة في البحث لكن يجي حكمها، الآن بين حكمها وهي ما إذا كان الأمر دائر بين الأقل والأكثر وكان الأقل له تميز خارجا، كما إذا علم بأن هذا الكتاب قطعا شنو لزيد كما مثلنا، ويشك في أنه هل يملك كتابا آخر الكتاب الآخر أو لا. إذن ما يملكه زيد يدور أمره بين الأقل والأكثر، بين أن يكون يملك في ضمن أمواله كتاب واحد أو شنو أو كتابين. واضح؟ كتاب واحد مشخص قطعا هو مملوك لزيد، ما زاد عليه ملك أو لا هذا مشكوك. هذه الصورة يتجري فيها قاعدة اليد بالأولوية وبشكل أوضح كما هو واضح. لماذا؟ لأنه هذا التميز يستحق يستوجب أن تجري قاعدة اليد فيما زاد على القدر المتيقن. هذا الكتاب قطعا ملك لزيد ما به مشكلة، زائد ما زاد عليه ماذا مشكوك، فتجري فيه قاعدة. بعد علم إجمالي ماكو في الحقيقة في المقام أصلا، ماكو تخيل وجود علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي لو تخيلنا وجوده وتصورناه فهو منحل بالعلم التفصيلي بأن هذا الكتاب لزيد وشك بدوي في أن ما زاد عليه هل هو مملوك لزيد أو لا. بعبارة أخرى أن الأولوية تنشأ من أنه في محل الكلام كان هناك افتراض وجود علم إجمالي بلحاظ الأفراد بعناوينها التفصيلية كما ذكرنا. واضح؟ بينما هنا في هذا القسم أصلا ليس هناك مجال لتخيل وجود علم إجمالي بالأفراد بعناوينها التفصيلية، فيجري قاعدة اليد في المشكوك الزائد بلا معارض لعدم وجود علم إجمالي في الحقيقة. واضح؟ هذا بالنسبة إلى إذا ننتهي إلى هاي النتيجة. كما ذكرنا في أحد المقدمات السابقة أنه إذا بنينا على جريان قاعدة اليد في محل الكلام لا مجال للأقوال الشنو الأخرى، ما لها مجال للأقوال الأخرى. وجوب دفع الأكثر احتياطا أحد الأقوال، اعمال القرعة لتشخيص ان الزائد هل هو مملوك لهذا او لذاك، التنصيف بقاعدة العدل والانصاف كما سيأتي ان ما زاد على المتيقن ينصف بينهما، هذه الاقوال الثلاثة لا مجال لها بناء على تمامية قاعدة شنو اليد، وذلك لان قاعدة اليد اذا جرت تكون حاكمة على هاي الاقوال، حاكمة على هاي الاقوال. احتياط موضوع الشك، القرعة موضوعها المشكل، مو قاعدة العدل والانصاف هذا موضوع التردد والتحير. فإذا قامت هناك إمارة معتبرة شرعا تحكم بأن ما زاد على الأقل ملك لصاحب اليد حينئذ لا إشكال ولا تردد ولا تحير ولا شك، وهذا كل هذا يرتفع. إذا لا مجال للأقوال الأخرى في هذا المقام إذا تمت قاعدة شنو؟ قاعدة اليد. زين، نعم. القول الخامس، ما أدرس الخامس الرابع ما تقدم غير هاي الأقوال الأربعة اللي ذكرناها، وهو وجوب دفع الخمس المنسوب للعلامة، أنه يجب دفع الخمس على كل حال في حالة من هذا القبيل، ادفع الخمس وأخلص، سواء كان المملوك للغير أكثر من الخمس أقل من الخمس، حتى ادفع الخمس ويجب عليه دفع الخمس وتنتهي القضية. هذا القول منسوب للعلامة، وذكر بعض المحققين أن دليل العلامة والعهدة عليه، أن دليل العلامة هو التمسك بعمومات وجوب الخمس الواردة في المال المجهول المالك والمقدار، يعني في الصورة الأولى واضح الجهل بالمالك والجهل بالمقدار، هناك انتهينا إلى نتيجة وجوب شنو؟ وجوب الخمس. قل هاي الأدلة الدالة على وجوب الخمس في تلك الصورة هي عامة وشاملة لمحل الكلام، فتمسك بعمومها وشمولها لمحل الكلام لإثبات وجوب دفع الخمس في المقام. إذا دفع الخمس يحل له المال الباقي ويكون مالكا للمال الباقي. خب السؤال يجي هذا هنا بهذا الشكل، أنه تلك الأخبار واضح أن موردها الجهل بالمالك والجهل بالمقدار كما تقدم، موردها الجهل بالمالك والجهل بالمقدار. احنا نريد نتعدى من هاي الصورة الى محل كلامنا، في محل كلامنا نفترض شنو؟ العلم بالمالك مو والجهل بيه بالمقدار. هاي الصورة الثالثة نتكلم عنها، مالك معلوم لكن المقدار مجهول يتردد بين الأقل والأكثر. هذا التعدي من روايات موردها الجهل بالمالك والمقدار إلى محل الكلام اللي هو العلم بالمالك مع الجهل بالمقدار، هذا التعدي يحتاج إلى يعني يحتاج إلى بذل عناية. واضح قد يقال بأن هذا التعدي لا مانع منه باعتبار أنه لا خصوصية للجهل بالمالك، ما له خصوصية الجهل بالمالك سواء كنت عالما بالمالك أو جاهلا بالمالك لا يؤثر هذا، المهم هو الجهل بيش بالمقدار. عندما يكون بعض الأموال مملوكة للغير واضح ويحرم علي التصرف فيها، ويدور هذا المقدار المملوك للغير بين الأقل والأكثر، طريقة تحليل المال هو أن تدفع شنو؟ الخمس بمقتضى تلك الروايات، سواء كان المالك معلوما كما في محل كلامنا أو كان مجهولا كما في الصورة الأولى. الجهل بالمالك ليس له أثر في هذا الحكم، وإنما تمام الدخيل في هذا الحكم هو الجهل بالمقدار، والجهل بالمقدار موجود في محل الكلام. طريقة شرعية اختارها الشارع لتحليل المال عندما يجهل مقداره ويدور بين الأقل والأكثر، بل أدفع الخمس وخلاص، سواء كان ما يملكه الغير أكثر من الخمس أو مساوي أو أقل، ادفع خمس وخلاص. فالجهل بالمالك ليس له داخل، فيمكن التعدي من مورد الروايات إلى محل الكلام. خب هذا التعدي في الحقيقة يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، أن الجهل بالمالك اللي هو مورد تلك الأخبار ليس له شنو؟ داخل وليس له خصوصية. هذا الجزم بعدم الخصوصية صعب تحصيله انصافا، واضح صعب تحصيله، خصوصا إذا جزم بالخصوصية يرتفع كما هو واضح بمجرد الاحتمال، مو شيء بمجرد أن نحتمل وجود خصوصية، مو إلا أن نستدل على وجود خصوصية ونستظهر وجود خصوصية من الآن. احتمال وجود خصوصية، مش احتمال معتد به طبعا، مو احتمال عقلي، لا احتمال عقلائي معتد به أن يكون الجهل بالمالك مؤثر في الحكم بوجوب التخميس. إذا احتملنا هذا حين لا جزم بماذا؟ بعدم الفرق، لا جزم بالتعدي، لا جزم بإلغاء الخصوصية. واضح هذا الأمر. أقول يكفي في 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 وجود هذا الاحتمال وانتفاء الجزم بعدم الخصوصية هو أنه يبدو من الأخبار، أخبار التخميس، أن هذه طريقة أعملها المولى المالك الحقيقي سبحانه وتعالى للأشياء. واضح المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى فرض واضح هذا الحل، وهو شنو؟ أنه ادفع الخمس واضح ويحل لك الباقي. هذه الطريقة إنما تكون واضح مقبولة إنما تكون مثلا مثلا شعب ذر، ما أقول مقبولة، إنما تكون مناسبة عندما يكون المالك شنو؟ مجهول. قال مالك مجهول، المقدار مجهول، يجي المالك القولي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. شي يقول؟ يقول بأنه أنت أيها المتحير أيها المتردد ادفع خمس المال وأنا أقول لك أن الباقي شنو؟ حلال، سواء كان ما يملكه الغير هو خمس، أكثر من الخمس، أقل من الخمس، أنت ادفع هذا ويكون المال لك حلالا. هذا إنما يكون مقبول عندما يكون المالك مجهول، وأما عندما يكون المالك معلوم فروح للمالك تتعاطى وياه. واضح؟ يعني أعمال المالك الحقيقي لمولويته إنما يكون في حالة ماذا؟ عدم التمكن من الوصول إلى المالك المالك الظاهري اللي هو هذا الزيد من الناس. حينئذ يعمل هاي المولوية ويقول أنا أحكم بوجوب دفع الخمس ويحل لك الباقي، أنا مالك الأشياء. هذا إنما يكون عندما لا يمكن الوصول إلى المالك الظاهري، عندما لا يكون الوصول إلى المالك اللي هو زيد، أما عندما يمكن الوصول إليه عندما يكون معلوم يجب أن أذهب إليه وأحل المشكلة معه، إما بالتراضي وإما أطبق القواعد الظاهرية في هذا المجال. احتمال الخصوصية، خصوصية الجهل بالمالك في أدلة وجوب التخميس إنصافا موجودة، فالتعدي والجزم بعدم الفرق إلى محل الكلام ليس واردا. إذن هذا القول الخامس منتفي. أقوال الثلاثة القرعة والتنصيف والاحتياط لا مجال لها مع جريان قاعدة الشنو؟ اليد كما ذكرنا، فيتعين الالتزام بماذا؟ بجريان قاعدة اليد والالتزام بوجوب دفع الشنو؟ الأقل، وأن ما زاد على الأقل يحكم بكونه مملوكا لصاحب اليد تمسكا بقاعدة اليد. هذا هو الرأي الذي ننتهي إليه، لكنه بالرغم من هذا لابد أن نبحث أنه لو من باب الفرض أنه لو لم تجري قاعدة اليد، إما لتمامية الاعتراضات المتقدمة على قاعدة اليد كلا أو بعضا، تمت لنختبر فرضا أنه تمت الاعتراضات المتقدمة على قاعدة اليد فمنعت من إجراء قاعدة اليد، إما لهذا، وإما بأن نفترض أن مالك المال الحلال ليس له يد على هذا المال، هو في يد شخص آخر. هذا فرضا موجود. إذا لم يكن المال في يد صاحب المال الحلال، بعد قاعدة اليد ما تجري، مو في يد أحد، إن افترض أنه ليس في يد أحد، بعد قاعدة اليد شنو؟ ما تجري. المهم عندما نفترض عدم جريان قاعدة اليد لأي سبب من الأسباب، إما لانتفاء موضوعها وإما لورود الاعتراضات كلا أو بعضا عليها، واضح؟ في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل نحكم على هذا بأنه يجب عليه أن يدفع الأكثر من باب الاحتياط؟ الاحتمال واضح. أو أنه يجب عليه أن يدفع الأقل، هذا أهم اهتمام. مع ذلك مقاتل لكن مع ذلك يدفع الأقل، ما يجب عليه أن يدفع أكثر من الأقل، هذا احتمال ثاني. وإما أنه يعين ما يملكه الغير بالقرعة، ثالث. وإما أن يقسم ما زاد على المتيقن بالتنصيف. الأقوال الأربعة السابقة تأتي كلها هنا بعد استبعاد القول الخامس المنسوب للعلامة، لكن البحث يكون بقطع النظر عن قاعدة شنو اليد. قاعدة اليد ما عندنا، نجي نوع الخارج يسوي يدفع الأقل يدفع الأكثر، يعمل بالقرعة أو ينصف ما زاد على القدر المتيقن، وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. وقت انتهى نقرأ الرواية فقط، اللي عدى درس خليه على راحته لا يتقيدون الأخوان باب التبرك. نقرأ هذه الرواية. وهي ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن سلام بن المستنير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرك أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك، أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. هذه الحالة الطبيعية اللي تصادف كل إنسان. قال أبو جعفر عليه السلام: إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله نخاف علينا النفاق، يعني نخاف على أنفسنا النفاق. قال: فقال: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن نتحول عن الحال التي كنا عليها، وحتى كأننا لم نكن على شيء، أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ هذا هل يعد من النفاق؟ حالة بها الشكل الصير ثم تعقبها حالة أخرى منافية لها أو مضادة لها. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا، مو نفاق، مو نفاق، واضح مو نفاق، إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا. والله هذا المهم، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها، اللي كأنه يقول نشوف النار ونشوف ماذا أكو في حديث الإمام، فهم فيها منعمون وهم فيها معذبون كأنهم يرونها، لو وصفتم أنفس لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا. ومهما من الروايات المبشرة في الحقيقة، إنه لولا أنكم تذنبون وتستغفرون شاصرتم ملائكة، يخلق خلقا آخر يذنبون ثم يستغفرون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. إن المؤمن مفتن تواب. مفتن في اللغة مفسر بأنه الذي يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب. مؤمن مفتن تواب. أما سمعت قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ والاستدلال بالآية لا يخلو من ظرافة، لأن الله يحب من التوابين مو يحب التائبين. فرق بين التواب وبين التائب. التواب اللي يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، الله يحبه. أما الذي يذنب مرة واحدة في عمره هذا تائب ليس توابا. الله يحب التوابين الذين يذنبون ثم يتوبون، لكن يتوبون ماذا؟ توبة، توبة حقيقية، مو أنه يذنب وهو عازم على أن يكرر ذلك، يتوب ثم ويكون ناوي العود إلى ما ارتكبه. هذا في الروايات كالمستهزئ بالله. التائب من الذنب والذي ينوي أن يعود عليه حين توبته، هذا كالمستهزئ بالله، يستهزئ بالله سبحانه وتعالى في توبته وفي استغفاره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.